سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الكلام ما زال في مسألة ما لو أحدث المكلف في أثناء غسل الجنابة، وقد ذكر سيد قدس سره أن في المسألة أقوالا ثلاثة، واختار هو والمصنف القول الأول وهو الإتمام، إتمام الغسل ثم الوضوء بعد. وقلنا أن السيد قدس سره قد شق هذا المدعى إلى مدعيين وحتى يقيم الأدلة على كل جزء من الجزئين. فكان الجزء الأول هو كفاية الإتمام وعدم لزوم الإعادة، وأقام الأدلة على ذلك. والدعوة الثانية اللي اليوم هي محل كلامنا هي لزوم أو وجوب الوضوء بعد إتمام هذا الغسل. سيذكر لنا ثلاثة أدلة على لزوم الوضوء بعد إتمام الغسل. الدليل الأول هو قوله طبعا وقيل بوجوب العفو، عفوا. الدليل الأول هو أن الأفعال عندنا بعض العبادات لا يستباح الدخول فيها إلا بعد الوضوء، من قبيل مثلا أبرز مصادرها الصلاة، مثلا مس كتابة المصحف الشريف، مثلا هذه كلها لا بد فيها من استباحة الدخول لهذه الأفعال من الوضوء. فعندنا أدلة عامة تدل على وجوب الوضوء للحدث الأصغر، للمحدث بالحدث الأصغر، لكي يستبيح الدخول في هذه الأفعال. يعني بعبارة أخرى، الصلاة مما يتوقف استباحة الدخول فيها على الوضوء بالنسبة إلى الحدث الأصغر، شخص محدث بالحدث الأصغر فيجب عليه الوضوء. لماذا؟ استباحة الدخول في الصلاة، لتوقف استباحة الدخول في الصلاة على هذا الفعل وهو الوضوء. فإذا الآن الأدلة العامة التي تقول بأنه يجب على المحدث بالحدث الأصغر أن إذا أراد الدخول فيما يتوقف استباحة الدخول فيه على الوضوء، فحينئذ يجب عليه الوضوء. يعني قوله تعالى: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الصلاة مما يتوقف استباحة الدخول فيها على هذا الفعل وهو الوضوء. فهذه العمومات يمكن أن يتمسك بها لإثبات وجوب الوضوء بعد هذا الغسل. بس احنا راح تجينا تواجهنا مشكلة انه على هذا لزوم الوضوء بعد الغسل. الرأي ماذا يقول؟ القول الأول اللي اختار السيد قال يتم ثم يتوضأ. إذا أتم والغسل الجنابة مالته صحيح، هذه المشكلة اللي راح تواجهنا. غسل الجنابة مالته صحيح، غسل الجنابة مجزي، راح يجينا في حكم آخر أن غسل الجنابة مجزي عن الوضوء. فبعد هذا إيجاب الوضوء بعد الغسل على هذا القول يكون لغوا مستدركا. لماذا؟ لأن غسل الجنابة أغنى عنه. لكن أنا أعتقد أن الدليل هو مو العمومات، الدليل هو الاحتياط. لماذا؟ لأن هناك خوف، أو أن هناك خوفا من عدم كفاية الغسل الذي تخلل بين أفعاله الحدث، لذلك يتوضأ. لماذا؟ للشك في كفاية الغسل، مو عدم تحقق غسل الجنابة، للشك في كفاية الغسل الذي تخلل بين أفعاله الحدث، الشك فيه في إجزائه عن الوضوء. يعني بعبارة أخرى راح يجينا بمبحث أن غسل الجنابة مجزي عن الوضوء. هل أن غسل الجنابة مجزي عن الوضوء مطلقا؟ بناء على هذا الرأي كأن الجواب يقول لا مطلقا. لماذا؟ لأنه إن تخلل بين بعض أجزائه الحدث حينئذ يطرأ الشك على كفاية وإجزاء، مثل هكذا غسل عن الوضوء. فلذلك إذا أحدث المكلف بين أفعال وضوء نعم يتم، لكن يجب عليه الوضوء بعد ذلك. لماذا؟ للشك في إجزاء مثل هكذا غسل، وإن كان هو غسل جنابة رافع للحدث الأكبر، لكن الشك في إجزاء مثل هكذا نعم، الغسل الذي لا يتخلل بين أفعال الحياة هذا مجزئ عن الوضوء. لكن إحنا مشكلتنا هنا مو غسل جنابة صافي، لا، غسل جنابة فصل بين أجزائه بماذا؟ بحدث أصغر. هذا شيء يسبب لنا الشك في ثبوت الإجزاء لمثل هكذا غسل عن الوضوء. لذلك يوجبون علينا الوضوء بعد إتمام مثل هكذا غسل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو العمومات الموجبة للوضوء لكل من أحدث بالحدث الأصغر. المهم هنا هذا الشخص وإن كان في أثناء غسله للجنابة إلا أنه أحدث بالحدث الأصغر. ستقول مو غسل الجنابة، وغسل الجنابة شبيه غسل الجنابة مجزي عن الوضوء. نقول لا، غسل الجنابة إذا وقع بتمامه بعد الحدث نعم يجزي، إلا أنه هنا في فرض مسألتنا، بعض الأعضاء غسلت قبل الحدث والأعضاء الأخرى غسلت بعد الحدث، وصار الحدث في الوسط، فما جاء بعد الحدث مو غسل جنابة بالحقيقة بحقيقته وتمامه المغنية المجزية عن الوضوء. فإحنا نتحدث هناك في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء فيما لو وقع تمام غسل الجنابة بعد الحدث الأصغر، فحينئذ نعم يجزي عن الوضوء. أما في فرض مسألتنا لا، لم يقع غسل الجنابة بجميع أفعاله بعد وهو هذا قد يكون السبب في اختيار بعض الفقهاء للقول الثاني. يقول لك أنا أحدث لازم يعيد، حتى يعيد بعد شنو حقق غسل الجنابة بعد لا يحتاج إلى إعادة إلى الوضوء بعده. لماذا؟ لأنه غسل غسل الجنابة بعد الحدث، وغسل الجنابة رافع للحدث الأصغر والأكبر ومجزي عن الوضوء، فبعد ما احتاج وضوء أبدا. أما على هذا القول لا، الرأس والرقبة غسلتا ثم أحدث بالحدث الأصغر. الآن هذا القول ماذا يقول له؟ يقول له أتم غسلك. الآن أتم، ما الذي وقع من المكلف بعد الحدث؟ غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أما غسل الرأس والرقبة فكان سابقا على الحدث، فإذا ما وقع بعد الحدث مو غسل جنابة تام، بحيث تترتب جميع آثار غسل الجنابة على اليمن على مثل هذا الغسل. نعم، الإجزاء عن الوضوء، الكفاية عن الوضوء ثابتة لغسل الجنابة الذي لا يتخلله الحدث. أما ما وقع الحدث في منتصفه في بعد جزئه الأول قبل جزئه الأخير، فهذا يشك في إجزائه عن الوضوء، فمقتضى الاحتياط أن يضم إلى ذلك الغسل الوضوء. ما هو الدليل؟ دليل عمومات الأدلة العامة الموجبة للوضوء بعد الحدث الأصغر للدخول فيما يتوقف استباحة الدخول عليه على الوضوء كما في الصلاة مثلا. لذلك قال ووجوب الوضوء لعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه، يعني ما دل على إيجاب الحدث الأصغر للوضوء لحصول الاستباحة في المشروط بالطهارة من الإحرام. الآن شو يقول؟ يقول هذا وجوب الوضوء هل هو عام لكل حدث اجتمع من غسل الجنابة؟ يقول لا، يقول بالنسبة إذا كان الحدث الأصغر بعد الجنابة وقبل الغسل. الآن شخص أجنب أحدث بالجنابة ثم بعد ذلك سوى أحدث بالحدث الأصغر ثم اغتسل، مو بأثناء الغسل هذا هم يجب عليه أنه إذا اغتسل ولم يحدث اغتسل يجب عليه أن يضم الوضوء؟ يقول لا، هذا خارج وجوب الوضوء، يخرج منه مثل هذه الصورة. يعني الآن عندنا صورتين، صورة أجنب المكلف ثم غسل رأسه، نوى غسل الجنابة، غسل رأسه ورقبه وأحدث، هذا شو نقول له؟ نقول له تمم وتوضأ، يجب عليك الوضوء بعد الإتمام. أما إذا أجنب ثم أحدث قبل الغسل وشرع في الغسل ولم يحدث، هذا هم يجب عليه الوضوء بعد ذلك؟ لا، هذا خارج. إحنا كلامنا في وجوب الوضوء فيما لو أحدث في خلال غسل الجنابة، لذلك قال ووجوب الوضوء راح أعبر. ما هو خبره؟ خرج منه ما كان منه، ما كان شنو يعني؟ من ما كان من الحدث الأصغر قبل غسل الجنابة بالإجماع. ونعم طبعا واضح، إذا أحدث بعد الجنابة وقبل الغسل أحدث بالأصغر، نعم أجنبنا، ثم بعد ذلك أراد أن يغتسل، هذا هم يغتسل ويتوضأ؟ لا، هذا بعد شنو فقط يغتسل. لماذا؟ لوقوع تمام غسل الجنابة بعد الحدث الأصغر، وراح يجينا بالأحكام أن غسل الجنابة مجزي عن الحدث الأصغر. الآن هذا بالنسبة إلى عدم القول الأول بشقين، اللي هو ماذا؟ وجوب الإتمام ووجوب الوضوء بعد الإتمام. الآن القول الثاني، القول الثاني شو يقول؟ يقول لا، احنا المان لا نتم ولا نتوضا، المكلف جاي يغتسل غسل الجنابه واحدث بالحدث الاصغر، نقول له عيد الغسل، اهدم اذا كان غاسل راسه ورقبته واحدث، نقول له ارجع عيد راسك، اغسل راسك ورقبتك ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر. لا، وما نحتاج وضوء بعد. لماذا؟ لان هذا الغسل مجزي عن الوضوء وانتهى الموضوع. واضح ان شاء الله، مو مثل الراي الاول. الان سيدنا، ما هي ادله هذا القول اللي هو القول بوجوب الاعاده فقط مطلقا، فقط مطلقا، يعني اينما كان، اينما وقع الحدث في اثنائه في اخره في اوله، فحينئذ يجب على المكلف الاعاده. هنا السيد راح يذكر لنا مجموعه من الادله على هذا القول. واضح ان شاء الله. الدليل الاول هو ما تقدم منا قبل قليل، من ان غسل الجنابه الصحيح الرافع، الرافع للحدث والمجزي عن الوضوء هو ماذا؟ هو الغسل المتصل من غسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن مع العورتين ثم الجانب الأيسر مع العورتين، هذا بمجرد حصوله فإنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، شكو بطريقة أحداث يرفع. الآن السيد شو يقول أو أصحاب هذا القول؟ يقولوا له للسيد والمصنف، يقولوا له أنت على الرأي الأول الغسل اللي حصل من عندك اللي أوجبته على المكلف وحصل، هو هل هو غسل جنابة صحيح رافع لما 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 ما طرأ من الأحداث الكبرى أو الصغرى قبله؟ يقول له لا. لماذا؟ لأنه إحنا في على قول المصنف والشارع، المكلف غاسل رأسه ورقبته ثم بعد ذلك أحدث، ثم بعد ذلك قتولة تمم، مو من قتولة تمم، هذا غسل، غسل فقط الجانب الأيمن بعد الحدث والعورتين والجانب الأيسر مع العورتين، هذا الجانب الأيمن فقط والجانب الأيسر من دون غسل رأس ورقبة، هذا هل يتصف هذا الغسل؟ هل يتصف أو تثبت له جميع لوازم غسل الجنابة؟ السيد صاحب هذا القول يقول لا، احنا الغسل الرافع للاحداث هو من غسل الراس الى غسل اخر جزء من الجانب الايسر، فنحن نقول له اعد، من يعيد راح يعيد غسل كامل صحيح، نعم يرفع الاحداث اللي قبله، فنقول فقط يعيد ولا يتوضأ. أما القول السابق اللي اختار المصنف والشارع يقول لا، الغسل الذي سيقع بعد الحدث احتمال شنو؟ احتمال المكلف قبل الحدث غاسل رأسه ورقبته والجانب الأيمن والعورتين، وغسل الجانب الأيسر وغاسل العورتين، وبقال مثلا فقط الرجل اليسرى وأحدث. الآن على القول الأول شي يقولوا له؟ يقولوا له بس تمم وتوب اغسل رجلك اليسرى. أصحاب هذا القول شي يقولون؟ يقولون هذا غسل الرجل اليسرى فقط بعد الوضوء، وإن كانت الأجزاء الأخرى سابقة على الحدث، يقول هذا راح يصيرش عندي كأنه غسل فقط رجل اليسرى أو القدم اليسرى مجزية عن من؟ مجزية عن الغسل. وال يقول مثل هيك غسل ما حد يقول أنه شنو مجزي أو رافع للحدث. فإحنا خلافنا مع صاحب هذا القول، خلافه مع المصنف والشارع أصحاب القول الأول، هو أن ما يقع من الغسل بعد الحدث هل هو غسل صحيح فيه قابلية لرفع الأحداث الواقعة قبله كبرى وصغرى؟ أصحاب هذا القول يقولون لا. فلذلك إحنا شو نسوي؟ نوجب عليه الإعادة حتى نطمئن من أن الحدث قد وقع بعده غسل جنابة كامل تام تثبت له جميع الآثار والنوازي. واضح. قال وقيل بوجوب الإعادة خاصة التفاتا. ثلاث أدلة راح يذكرها. أولا دليل الأول أن الصحيح من غسل الجنابة ما يرتفع معه الأحداث الصغار بالمرة. يعني إحنا شنو الغسل الجنابة الصحيح؟ شلون نعرفه صحيح؟ يقول إذا رفع عنا الحدث الأصغر فهو غسل جنابة صحيح. الآن خلينا نجي نقارن بين هذا القول والقول الأول، ما الذي وقع بعد الحدث الأصغر؟ على رأيكم يا سيدنا وشيخنا المحقق الحلي قد يكون وقع من المكلف بعد الحدث الأصغر بس غسل الرجل اليسرى، هذا غسل يرفع الحدث الأصغر ما يرفع الحدث الأصغر. أما على قولنا احنا ايش قلنا للمكلف؟ قلنا له اعد، فراح يغسل راسه ورقبته الجانب اليمين والجانب اليسار، هذا الغسل صحيح يرفع الاحداث الصغرى؟ نعم يرفع الاحداث الصغرى. فالفارق بيننا وبينكم يا مصنفنا وشارحنا ان على راينا قد وقع بعد الحدث الاصغر غسل جنابه تام، اما على رايكم فقد وقع شنو؟ قد يكون قد وقع فقط غسل الرجل اليسرى او اخر جزء من الاصبع من الجزء من الرجل اليسرى. الان غسلت بقى بس الصبع هذا مال الرجل اليسرى واحدثت. الان شو تقولوا لي انت على اصحاب الراي له؟ تقولوا لي بس اغسل اصبعك هذا وانت؟ اصحاب القول الثاني يقولوا لهم هذا بس غسل الاصبع شنو يرفع الحدث؟ الجماعه جابون يقولون احنا الحدث الاصغر الاتمام اوجبنا معه الوضوء يرفع الحدث الاصغر. الجماعه يقول لا احنا ما مقتنعين، احنا نريد غسل جنابه صحيح، والغسل الجنابه الصحيح هو الرافع للاحداث الصغرى. قال ان الصحيح من غسل الجنابه ما يرتفع معه الاحداث الصغار بالمره، ومثل هذا الغسل اللي انتم ثبتوه على القول الاول، ومثل هذا الغسل بعد اتمامه لا يرفع ما تخلله بالبديهة. الآن أنا على رأيكم قد يكون شنو غسل أصبع أو رجل فقط قدم فقط هذا يرفع الحدث الأصغر ما يرفع الحدث، فإذا هو ليس غسل جنابة صحيح. هذا الدليل الأول. طبعا المصنف والشارح بعد أمامه مهمة لازم يبين الأدلة، وحتى يدافع عن القول الذي يختاره لازم هذه الأدلة كلها يجاوب عليه. اللي هنا عنده ثلاث أدلة راح نطرحهن، ومهمتنا الأخرى مهمة السيد الأخرى ونحن بتبعه الجواب ودفع هذه الأدلة الثلاث. إذن الدليل الأول هذا. الدليل الثاني يقول يابا إحنا اللي يتخلل بين أفعال وضوء شنو فرض كلامنا؟ أنه حدث غسل رأسه ورقبته ثم أحدث، هذا حدث أصغر. الحدث الأصغر طبعا إلى أثر. شنو أثر؟ أثر أن المكلف يعتبر محدث بالحدث الأصغر، فيا لا يستباح له الدخول في أي فعل من الأفعال التي يتوقف الدخول استباحة الدخول فيها على الوضوء. فإذا عندي حدث أصغر، الحدث الأصغر إلى آثار، مو هيك مجرد حدث لا آثار. زين، هذا الحدث لو يوجب له غسل فيثبت مدعاه. احنا مو نقول شنو المكلف الان يغسل غسل جنابه، غسل راسه ورقبته احدث، هذا غسل الجنابه حدث لها اثر، والحدث الاصغر هم حدث الى اثر. الان نجي للحدث الاصغر، هذا الاثر مالته حتى الرفعه لو نغتسل فاذا يثبت شنو؟ يثبت مدعانا. لو نقول شنو يتوضى لازم ما يغتسل غسل جناب.
لا صحيح.
فلو تقولوا له شنو بس توضى، لو تقولوا له اغتسل، اذا قلتوا له اغتسل فمدعانا يثبت. اذا تقولون لا ما يغتسل وهو ليس بصحيح، ماكو واحد يقول ما يغتسل. فإذا لابد أن تكتفون فقط بمن؟
بالوضوء.
فقط بالوضوء. واضح.
واضح.
لماذا؟ لأنه إذا ضممنا له غسل الجنابة لازم غسل الجنابة تام حتى يرفع العام. لو لا مو نص غسل الجنابة. لا. قال اثنين، وأن المتخلل حدث ولا بد له من أثر، فهو إما موجب الغسل فلا كلام حين يثبت مدعان، أو الوضوء يوجب الوضوء وليس مع غسل الجنابة. ما عندنا غسل الجنابة بعد، ما علينا، عدد أصغر يحتاج شنو؟ وضوء. الآن الدليل الثالث، الآن نجي للحدث الأصغر. هنا أنا راح استخدم قياس الأولوية.
نعم،
في الدليل الثالث يستخدم قياس الأولوية أو ما يسمى بفحوى الخطأ. يقول يا أبا الحدث إذا وقع بعد غسل الجناب، بعد تمام غسل الجناب، الآن أنا غسلت رأسي ورقبتي جانب اليمين جانب اليسار ثم نمتوا، ينتقض غسل الجناب لو ما ينتقض؟ ينتقض غسل الجناب. الحدث الأصغر بمجرد حصوله بعد أثر الغسل يشبه، مو فقط غسل الجنابة، كل الأغسال.
نعم.
الآن الأغسال المجزية عن الوضوء، مثلا غسل الجمعة، أغتسل غسل الجمعة بعد ما طالع صلاة الظهر نمت قيلولة، الآن أقدر أقوم أغسل وأصلي، والله أنا مغاسل غسل الجمعة أو غاسل غسل الجنابة، الآن يقولوا لي بعد توضأ. نعم. لابد أن تتوضأ. فإذا الحدث إذا وقع بعد تمام غسل الجنابة فهو ناقض لحكمه غسل الجنابة. الآن نسأل، إذا كان الحدث ينقض غسل الجنابة بعد تمامه،
تمام الغسل،
فمن باب أولى أنه شنو بعد جزء منه يكون قادر على أن ينقض حكمه. يعني بعبارة، الحدث القادر اللي بقابلية لأن ينقض الطهارة الحاصلة من غسل الجنابة بعد تمامه، ما بقابلية أن ينقض غسل بعض غسل الجنابة، فمن باب أولى ينقض البعض. يعني اللي ينقض الكل، اللي ينقض بعد التمام، من باب أولى ينقض بعد من ينقض بعد البعض، بعض الجزء بعد الجزء. فإذا الآن ما دام إحنا متفقين وياكم أن الحدث ينقض غسل الجنابة، أثر غسل الجنابة، غسل الجنابة بعد تمامه، فمن باب أولى أنه ينقض ذلك الأثر بعد بعض من غسل الجنابة. واضح. فمن باب أولى. قال وأن ثالثا، وأن الحدث بعد تمامه ينقض حكمه، يعني ينقض حكم غسل الجنابة من إباحة الصلاة، فنقض حكم بعض غسل الجنابة، بعضه يعني بعض غسل الجنابة، فنقض حكم بعضه يعني بعض غسل الجنابة المتقدم أولى من من نقض التمام. زين، ولا يكفي البعض في الإباحة ولا يخلو عنها غسل جناب، كل غسل جناب حتى غسل الجمعة الآن مبينة، أي غسل بعد تمامه الحدث ينقض، فمن باب أولى أنه شنو بعد جزئي ينقى. ولا يخلو عنها غسل جنابة، بل لا يخلو عنها أي غسل واجب آخر غير غسل الجنابة. الآن السيد سيدنا ذني ثلاث أدلة على القول الثاني. ذني أنت المفروض القول الثاني أنت رافض إلى، فلازم تجاوبنا على هذه الأدلة الثلاثة.
عليكم السلام.